أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها كيف أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام انطلق مع الخضر، وقد أعطاه العهد على أنه ما استطاع لا يسأله شيئا حتى يحدث له من أمره كبرا، واستثنى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. فانطلق، فكانت أول حادثة لما ركب في السفينة حملهم أصحاب السفينة بغير أجرة بغير مول، فلما ركب في السفينة إذا بالخضر يخرق خرقا فيها أو يرجع لوح من ألواح السفينة بحيث يدخل الماء إلى السفينة، فأنكر عليه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: لقد جئت شيئا أمرا، أخرقتها لتغرق أهلها، أخرقتها لتغرق أهلها. فأنكر عليه ذلك أن تخرق السفينة حتى تتسبب في إغراق أهلها، والقراءة الأخرى: أخرقتها ليغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، وفعلت هذا الشيء فعلا فظيعا وفعلا شديدا منكرا. ومن قراءة الجمهور: لتغرق أهلها، تغرق أنت أهلها، أو قراءة حمزة والكسائي وخلف: ليغرق أهلها، ليغرق أهلها، يعني ليكون ذلك سببا في غرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وكانت هذه من موسى نسيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الخضر ينكر عليه: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني نسيت في هذه المرة، لا تؤاخذني ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق. كانت القصة الثانية لما نزل من السفينة لقي غلاما مع غلمان فأخذه الخضر وقتله، فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني قتلت نفسا تتوب إلى الله عز وجل أو تذنب وتتوب من غير حق ومن غير قصاص، أو قتلت نفسا زاكية كما قراءة المدنيين نافع وجعفر وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وقراءة ليعقوب فيها زاكية، زاكية يعني نفسا طفلا صغيرا لم يذنب قط ولم يبلغ الحنس. فلقد جئت شيئا نكرا، جئت شيئا فظيعا منكرا ينكر عليه. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وشدد عليه هنا، شدد موسى، قال: جئت شيئا نكرا فظيعا، وشدد في الكلام، فقال له مشددا: يعني افهم ما أقوله لك، ألم أقل لك ذلك من قبله لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يعني التالتة يبقى على ذلك لو إني سألتك مرة تالتة خلاص ما تصاحبنيش تاني واتركني ويبقى لك العذر قد بلغت من لدني عذرا أن تصبر علي ثلاث مرة. فانطلق ذلك حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. جاءوا إلى أهل قرية ولا يهمنا من هؤلاء أهل هذه القرية، فذكر المفسرون فيها أنها انطاكية أو قالوا إن هي بلدة في أذربيجان، وقيل إنها بلدة في برقة، وقيل غيرها، لكن لا يهمنا فين هذه البلد بقدر ما الأمر لؤم أهلها، أهلها بخلاء شحت نفوسهم أن تطعم نبيين فضنوا عليهم ولم يعطوهم طعاما. فقال هنا أبوا أي ضيفهما، هنا أبوا الضيافة معنى أنه طلب منهم ذلك أطعمونا فأبوا الضيافة. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. وكانت آية ومعجزة للخضر عليه السلام أن الجدار الذي يريد أن ينقض يعني يكاد أنه يسقط على الأرض، يريد أن ينقض، وعبر عنه بالتعبير عمن يعقل، الإنسان يريد يفعل كذا، ولما كان الجدار على وشك أنه يسقط فكأنه أراد ذلك، وقد تكون الإرادة بالمعنى الحقيقي أنه على وشك يقع، وقد يكون بالمعنى المجازي فيها أن الجدار كأنه يريد ذلك، والحقيقة أنه مائل يكاد أنه يقع. ولما نحن يجعل الله عز وجل في شيء جماد إرادة حقيقية، والله على كل شيء قدير سبحانه. وقد ذكر في القرآن في أشياء جمادات أنها تتكلم وأنها تحتج بما يفعله الإنسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت النار والجنة، فتكلمت النار وتكلمت الجنة، والنار قالت في المستكبرون والجنة قالت في الضعفاء، هذه تكلمت وهذه تكلمت، والله على كل شيء قدير. وأخبر الله عز وجل عن أعضاء الإنسان أنها تتكلم يوم القيامة، وقال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقال سبحانه في النار وتقول هل من مزيد، وقال تدعو من أدبر وتولى. فالله على كل شيء قدير أن يجعل في الجمادات إحساسا ويجعل فيها إرادة ويجعل فيها كلاما، فلا شيء يعجز الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا الجدار الذي يريد أن ينقض يكاد أن يسقط أقامه. وطبعا إنك لا تتخيل جدار طوب يكون عاليا وحيقع واحد يقوم يدوبك يمسحه بيده هكذا يخرج لمكانه مرة ثانية ويبقى على قوته الأصلية. هنا ما يكونش من أحد من الناس إلا أن يكون فيه من الله عز وجل معجزة في ذلك، كانت معجزة لهذا النبي أكرمه بها. ومعجزات الأنبياء كثيرة، ورأينا كل نبي من أنبياء الله عز وجل جاء بآية لقومه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم المعجزات لهذا القرآن العظيم. كانت له معجزات حسية أخرى صلوات الله وسلامه عليه، كتكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم فيأكل منه ويأكل أصحابه يبقى الطعام على ما هو لا ينفد، كذلك الماء في الحديبية، أما يعلى بئر الحديبية وقد أخذوا منه الماء ولم يبقى إلا الشيء القليل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ويدعو ويديش البئر بالماء. وكذلك في غزوة يكون النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، العدد ضخم جدا وهي نفسها في الحديبية، وكان العدد 1400. النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه قليل من الماء فيضع يديه فيها صلى الله عليه وسلم فيفيض أو ينبع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، فيشربون ويسقون ويسقون ما معهم من إبل وغيرها. الغرض أنه كانت له معجزات حسية صلوات الله وسلامه عليه رآها من حوله، أعظم معجزات كان القرآن العظيم. يجعل الله عز وجل ما يشاء من آيات في أو على يد من يشاء من أنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فكان للخضر هذه الآيات فأخبر عن الجدار أنه أقامه بيده، فقال هنا قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فكانت الخيسة متعمدا موسى أن يقول ذلك، كفاية بقى أنا مش قادر أفهم الذي تفعله، وموسى مخاطب بشرع، الخضر مخاطب بأشياء غيبية من أقدار الله سبحانه تبارك وتعالى أمر بصنعها لا يفهمها موسى صلوات الله وسلامه عليه حتى يحدث له من أمره خبرا. فأراد موسى بأن تنتهي الحكاية وشرح بذلك الذي حدث، فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، يعني هذا فراق انتهى الأمر، مفيش مصاحبة بعد الآن، الآن سأنبئك أخبرك بما خفي عنك من هذا الأمر، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يشوفون لما كان الأمر لسه حيخبر به محتاج لإطالة وتفهيم، فقال بما لا بتأويل ما لم تستطع، تستطع الكلمة نفسها مدها هنا واختصرها في آخرها، فلما كان الأمر حيشرح له قال تسقط، فلما شرح انتهى وفهم قال تسقط، تسقط عليه صبرا اختصرها وأدغمها. فقال سأنبئك بتأويل بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا. إيه الأمر اللي في هذه القصص الثلاثة؟ فقال له في أولها قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أما السفينة الآية الأولى التي رأيتها فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يبقى هنا الأمر أو الحكمة اللي من وراء ذلك إن السفينة إما إن هي تضيع، سفينة صالحة وسفينة قوية، وحيوصلوا للناحية الثانية من الشط في ملك مستني هناك ليكون أسطول لنفسه، لو لقى سفينة صالحة وقوية حياخدها غصبا من هؤلاء ويضمها للأسطول بتاعه. يبقى الحكمة انه اذا كانت هذه السفينة معطولة او فيها خرق هيقول ملك يبص فيها يلاقي فيها مية، لا ما تصلحش هيسيبها، هيروحوا هم يفضوها بعد كده يصلحوها وصلحت لهم سفينتهم ولم تضيع، فانه افساد يسير قابل للاصلاح بخلاف ما يتركها على حالها فيأخذها الملك وتضيع من هؤلاء الغلابة المساكين، كانت لمساكين. وهنا انه الانسان المسكين أحسن حالا من الفقير، الفقير الإنسان المعدم لا له مال يغنيه ولا له كسب يتقوى به، أما الإنسان المسكين فقد يكون له مال يسير، قد يكون له أداة عمل، قد يكون له عمل يعمله وقوة ولكن لا يتكسب ما يكفيه وقدر القوت والكفاية ما بيقدرش يحصله مهما تعب ومهما حصله، فكان المسكين له ولكن لا يكفيه، الفقير ليس عنده شيء، ملوش لا مال ولا له صنعة يتكسب بها. فهنا السفينة كانت لمساكين، وأخبرنا الله عز وجل إنما الصدقات أي الزكوات إنما الصدقات الفقراء والمساكين، فالمسكين له حظ من الزكاة، يبقى مش هندور في أمر الزكاة على الفقير المعدم فقط هو الذي يعطى، لا قد لا نجد الفقير المعدم الذي ليس له شيء تمام، ولكن قد تجد من له الشيء اليسير ولكن لا يكفي هذا الشيء فيحتاج، فجعل الله عز وجل من رحمته أن الزكاة للفقراء وأيضا للمساكين الذين له شيء، وقد يكون المسكين معه آلة عمل وآلة العمل تكون غالية ولكن لا يقال له بيع آلة العمل التي معك علشان تأكل بثمنها وتقعد بعد كده مفلسا، ولكن لهم الآلة بتاعت العمل بتاعت السفينة، المساكين يملكون سفينة ولكن مع ذلك ما بيحصلوش من الرزق القوت الأساسي بتاعهم، فصار الوصف بتاعهم مساكين أنهم مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين، يبقى لو أن صيادا يملك مركب صيد ويصطاد ولكن ربنا مضيق عليهم في الرزق، مش هنقول له بيع المركب وكل بثمنها وبعدين يقعد بعد كده يستجي من الناس، ولكن نقول يعان مثل هذا حتى وله المركب يعان من زكاة المال على ما هو فيه من أمره لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح له. فهنا السفينة كانت لمساكين، وواضح أن هؤلاء كانوا من أهل الصلاح، لذلك أعانهم هذا النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، كانوا يعملون في البحر. قال فأردت أن أعيدها، أردت أن أجعلها معيب، ما حبش أن يفسدها ويتلفها، لا في الفرق بين أردت أن أتلفها عليهم، أردت أني أفسدها، لا ما كانش ذلك، ولكن أردت أن أعيبها، يعني أجعل فيها عيبة، حتى إذا رأى الملك هذه السفينة معيبة تركها لأهلها. وكان وراءهم، وراء هنا بمعنى أمام، وكلمة أمام ووراء إذا كان في الزمان يكون وراء الشيء يكون المستقبل الذي يكون بين يديه، إذا كان في المكان الوراء الذي في الخلف. فهنا كأنه قصد الزمان، فقال هنا فأردت أن أعيبها وكان وراءه، يعني على ما يوصل في الزمن بعد ذلك بزمن، على ما يوصل للشرط الثاني، فعبر بالوراء عما يكون قدامه في الزمن. فعلى ذلك التعبير جائز أن يقال وراءك كذا، يعني الذي لا تراه أمامك وستراه بعد زمن هو وراءك لأنه غيب وغاب عنك. قال كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبة، فهو أمامهم في المكان، ولكن كونهم لا يرونه ولا يعرفون إلا أمامهم غيب عنهم، غاب عنهم هذا الملك، وهم فرحانين بالسفينة بتاعتهم، ما يعرفوش اللي منتظرهم هناك عشان يأخذ هذه السفينة. ولكن علم ذلك الخضر، لذلك خرقها، نزع لوحا من ألواحها حيث يدخل شيء من الماء بداخل السفينة، ثم على ما يوصل هنالك يراها الملك فيها ماء يبقى لا تصلح. قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يبقى ملك طماع مش سايب ولا سفينة إلا ويأخذها لنفسه، يأخذها غصبا عنوة طهرا لأصحابها ويعملوا إيه مع الملك، يبقى الحل هنا فيما صنعه الخضر عليه السلام. قال وأما الغلام، القصة الثانية، فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام، قلنا الغلام كلمة تحتمل أنه يكون طفلا صغيرا وهذا الأرجح، وتحتمل أنه يكون قد راهق الحلم وبدأ في يفعل المنكرات، ولكن الآية اللي بعدها لنا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين، وصف الغلام بأنه يتيم دليل على أنه صغير، يبقى هنا الغلام والغلام هما شيء واحد، يبقى المقصد في الأولاني وصف الغلام أنه صغير. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى برحمته ولحكمته أنه وجد هذين الأبوين صالحين، والطفل ده على ما يكبر حيرهقهما طغيانا وكفرا. ويمكن الأب والأم لما يشوفوا الطفل وهو صغير يبقى حبيب لديهم، ولكن إذا كبر وصار طاغيا يبقى كل يوم يتمنى أن يموته، ولما يقول يغف له مش عايزين من حدة ما يرهقهما من الطغيان والكفر. فربنا برحمته سبحانه وتبارك وتعالى أراد أنه يبدل هذين الأبوين، بدل هذا الطفل الذي سيعصي ويكفر يبدلهما خيرا منه وأقرب رحمة الأبوين، سببا في أن الله سبحانه تبارك وتعالى يجعل الخضر يبطل هذا الصبي. وربنا على كل شيء قدير، خلقه يوم خلقه مطبوع أنه كافر، وقضاء الله لا يبدل سبحانه تبارك وتعالى، فقضى ربنا بذلك. فأمر الحل في هذا الغلام الذي قضى الله وتبعه يوم طبعه كافرا، أنه لو بلغ يكون كافرا على ذلك يموت قبل بلوغه بهذه الصورة، فيكون صبر أبويه عليه لهما الأجر في ذلك، وهما لا يدريان بما أعده الله عز وجل لهما من أجل في الصبر على ذلك، وأيضا بالإبدال بمن هو أفضل وخيرا وخيرا زكاة وأقرب رحمة. هنا يأخذ الإنسان أنه إذا حدثت له مصيبة يتذكر مثل ذلك، الأمم إذا حدثت المصيبة ربنا بيدخل لي أجر عنده، ويمكن الشيء ده لو بقي عندي يمكن يكون فيه قرض، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أليله من الآن. لو تفكر الإنسان لم يتضجر بقضاء الله سبحانه بل تصبر بذلك، ولا يمنع أن الإنسان يبكي حزنا على فراق الولد، أو أنه يحدث له حزن على ضياع المال، ولكن يصبر نفسه. الصبر بالتصبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن الإنسان لا يزال يتصبر حتى يصير صابرا، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الإنسان حتى يصير حليما لابد يبتلي بأشياء يحلم ويصبر لغاية ما في النهاية يكون الصبر حليته ويكون صبورا ويكون حليما. فإذا حدثت في الإنسان شيء من المصائب يقوم يصبر ويتذكر ما حدث الأنبياء ويتذكر ما ذكر الله في كتابه وأن من وراء ذلك الأجر وأن الله يعلم ما لا نعلم. نقول هو ده الخير. لو طلعت على الغيب لرضيت بالأمر الواقع الذي فيه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.